هو الشريط 28 من شرح العقيدة السفارينية.
مما يظهر على يد الدجالين والكهنة والسحرة فإنه أمر خارق للعادة لكنه ليس بكرامة، نعم، لأنهم ليسوا من أولياء الله. فمن هو الولي؟ نعم، دليلك أحسنت، بارك الله فيك. هل تكون كرامة الولي آية للنبي الذي تبعه؟ نعم، فتكون آية للنبي شاهدة على أن ما جاء به النبي هو حق، ولهذا أكرم تابعه بهذه الكرامة. هل الكرامات في هذه الأمة فقط أو فيها وفي من سبق؟
فيها وفي من سبق.
نعم،
مثال ذلك ما حصل لمريم عليه السلام رضي الله عنها عندما هزت النخلة وكانت في المخاض وكانت مرة ضعيفة فتساقط رطبا جنيا، تساقط العلو إلى الأرض ولم يتغير.
يعني ما حصل لمريم عليه الصلاة والسلام حين حملت بعيسى، هذا في الأمم السابقة. وكذلك قصة أصحاب الكهف، قصة الذي أمته الله من الأيام في المبعثة، قصة كثيرة في هذه الأمة. نعم، قصة علينا، اقصصها علينا. يودعه. حصل أيضا في العلوم والمكاشفات.
سيد عمر بن الخطاب حينما كان على المنبر قال يا سارية الجبل، كان سارية بعيدا عن المنبر
في العراق،
فوصله يعني عمر بن الخطاب رآه رأى سارية ووجهه إلى
سلف. ما حصل لأمير المؤمنين عمر حينما حوصر سارية وهو أمير على سرية، فاطلع عليه عمر من بعد وأرسل إليه كلاما قال يا سارية الجبل، فسمع سارية كلامه ثم انحاز إلى الجبل. هذه قصة مشهورة، وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله جملة صالحة من ذلك في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. أشار المؤلف رحمه الله أن من الناس من نفوا كرامات الأولياء، فما حجتهم؟
حجتهم أنه يشتبه الولي بالساحر، قال وهم فكأنهم قالوا إذا أثبتنا الكرامة للولي فإننا
اشتبه بالنبي.
نعم، اشتبه الولي بالنبي.
نعم،
وعلى هذا فلا ميزة بينهم، يعني لا فرق بينهم يكون.
طيب، ما جوابنا عن هذه الشبهة الأخ؟ أي أن لو أثبتنا الكرامات لازم اشتباه النبي بالولي أو الولي بالنبي، لأن كل ما يأتون به خارق العادة. أحسنت، الولي لا يدعي النبوة أبدا، يودع النبوة لم يكن وليا. ثم نقول بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يرد علينا هذا إطلاقا، لا يرد. لماذا؟
لا
نبي بعد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، كذلك قولهم ربما يشتبه الساحر بالولي لأن الساحر يأتي بأشياء خارقة للعادة، وجواب على ذلك أن الساحرة ليس بولي، كافر أو فاسق فليس بولي، هذا من جهة. من جهة أخرى أن الساحرة تأتيه هذه الخوارق إيش؟ نعم بفعله، بفعله هو، يعني يتقرب للشياطين فيساعدونه ويقول هذا مثلا آية له أو كرامة أو ما أشبه ذلك. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الفصل الجديد وهو موضوع درسنا اليوم. قال: فصل في المفاضلة بين البشر والملائكة. وهذا الفصل ليت المؤلف لم يعقده، يعني ليته لم يتكلم بهذه المسألة. وموضوعها: أيهم أفضل، الملائكة أو البشر؟ أيهم أفضل؟ فيقال: أصل البحث في هذا لا داعي له، لأن الصحابة رضي الله عنهم وهم أحرص الناس على العلم والإيمان ما بحثوا هذا البحث، ما قالوا نحن أفضل أو البشر، نعم نحن أفضل أو الملائكة، ما قالوا هذا، ما قالوا البشر أفضل أم الملائكة. وإذا وشيء سكت عنه الصحابة مما يتصل بالدين فالأجدر بنا أن نسكت عنه. وهذه قاعدة يجب عليك أن تفهمها، أن كل شيء سكت عنه الصحابة من أمور الدين فاعلم أن الخوض فيه من فضول الكلام ولا حاجة إليه، لأنه لو كان من مهمات ديننا ومن أصول ديننا ومما يجب علينا أن ندين الله به لتبين إما عن طريق القرآن أو طريق السنة أو الصحابة، فإذا لم يوجد واحد من هذه الثلاثة علم أنه ليس من الدين في شيء. وإذا بنيت نهجك على هذا استرحت من إشكالات كثيرة يريدها بعض المتعلمين اليوم فيما يتعلق بصفات الله عز وجل وفيما يتعلق باليوم الآخر من أمور الغيب التي لا مجال للعقل فيها، فيريدنا أشياء هي في الحقيقة تدخل في قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة وصدق والله رسول الله، كل إنسان يتنطع فهو هالك، ولا بد لو لم يكن من هلاكه إلا مخالفته لطريق الصحابة. فنحن مثلا نقول: ليت المؤلف لم يتكلم بهذا، إذ لا فائدة لنا منه. هذا من الناحية العقلية. من الناحية الأثرية أن ذلك لم يكن في أسلافنا من الصحابة والتابعين من الصحابة أن يخوضوا في هذا الأمر، لكن مع ذلك خاض الناس واضطر بعض من يكره الخوض في هذا اضطر إلى أن يخوض فيه ويتكلم. لماذا؟ لئلا يكون يترك المجال لمن لا يصلح أن يتكلم فيه. وهذا كثير يا أخواني في العقائد وغير العقائد. فمثلا وجد من يتكلم في العقائد فيقول مثلا: هل الله جسم أو غير جسم؟ ثم يقول: ليس بجسم، ثم يبني على ذلك جميع الصفات التي ينكرها بهذه الحجة. هل الله في جهة أو ليس بجهة؟ هل الله يحد أو لا يحد؟ تبي شو الكلام هذا؟ هل الصحابة سألوا الرسول عن ذلك ولا بحثوا فيه؟ أسكت كما سكت سكتوا. فلا وسع الله على من لم يسعه ما وسعه، أسكت. لكن لما اضطر علماء السنة إلى الكلام في هذا بناء على أن غيرهم تكلم قالوا: لم نكن ندع المجال والميدان لهؤلاء الضلال يتلاعبون به، بل لا بد أن نخوض ثم نبين الحق. فمثلا في مسألة الجسم قالوا: ماذا تريدون بالجسم؟ هل تريدون بالجسم أنه مكون من أشياء يمكن فقدها مع بقاء الجسم أو لا يمكن بقاء الجسم مع فقدها أو ما أشبه ذلك؟ إن أردتم هذا المعنى فنحن ننفي هذا المعنى عن الله. وإن أردتم بالجسم القائم بنفسه المتصل بالصفات اللائقة به الفعال ما يريد فإننا نثبت معنى الجسم لله، نثبت هذا المعنى لله عز وجل. أما لفظ الجسم فنبعده بعيدا، لا ننفيه ولا نثبته، لكننا نستفصل في معناه. أما أن نقول جسم أو غير جسم ليس لنا نتكلم، لأن الله لم يقل عن نفسه إنه جسم ولا إنه غير جسم. كذلك مسألة تفضيل الملائكة على البشر أو بالعكس، هذه مسألة الذي ينبغي للإنسان أن يدع الكلام فيها ما لم يضطر، والعلماء اضطروا إلى ذلك. قال وعندنا، يقول مؤلف السفاريني، وعندنا تفضيل أعيان البشر على ملاك ربنا، ملاك يعني ملائكة، ملائكة الله. عندنا الضمير يعود هنا على من؟ على أهل السنة والجماعة. تفضيل أعيان البشر على ملاك الله، أعيان يعني للجنس، يعني أننا نفضل الأعيان على الجنس، على جنس الملائكة. فالرسل مثلا هم أعيان البشر، هم خلاصة البشر، هم المصطفون من البشر، هؤلاء أفضل من الملائكة. لكن جنس البشر على جنس الملائكة لا نفضلهم، نفضل الأعيان من البشر على إيش؟ على جنس الملائكة. وهذه المسألة فيها خلاف عن العلماء، ولكل قوم دليل. استدل من يقول إن البشر أفضل من الملائكة بأن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم وهو أبو البشر، ومعلوم أن السجود ذل للمسجود له، فيكون المسجود له أعز وأكرم من الساجد. واستدل من قال إن الملائكة أفضل بقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ذكرته في ملأ خير منه. وكلا الاستدلالين في القلب منه شيء. أما الأول فإنه لا يلزم إذا أكرم الله آدم بهذه المنقبة أن يكون البشر أفضل من الملائكة، وذلك للقاعدة العامة، وهي أن التميز بخصيصة واحدة لا يقتضي التميز المطلق. انتبه، التميز بخصيصة واحدة لا يلزم التميز المطلق. ولهذا نجد بعض الصحابة يميزه الرسول صلى الله عليه وسلم بميزة لا تكون لغيره ولا يقتضي أن يكون أفضل من غيره. وأما الثاني: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، فالمراد خير من الملأ الذين ذكر الله عندهم، ليس خيرا من الملأ من كل البشر. ومعلوم أنه لا يلزم من كون الملائكة الذين عند الله الذين يذكر الله ذكر فيهم أن كونهم خيرا من الملأ الذين ذكر الله عندهم لا يستلزم الخيرية المطلقة. ولهذا نرى التوقف في هذا: أولا التوقف عن البحث فيه إطلاقا، والثاني التوقف عن الحكم بتفضيل هؤلاء على هؤلاء. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله: الملائكة أفضل باعتبار البداية، والبشر أفضل باعتبار النهاية. فباعتبار البداية الملائكة أفضل، لأنهم خلقوا من نور، ولا يستكبرون عن عبادة الله، ولا يستحسرون، ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولم تركب فيهم الشهوة التي تعصف بهم، بل هم عباد مكرمون قائمون بأمر الله، فهم باعتبار البداية أفضل. باعتبار النهاية وكون البشر محل رضا الله عز وجل وأهل كرامته وما أشبه ذلك، حتى الملائكة يدخلون عليهم في الجنة، يدخلون السرور عليهم، يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم. فهذا يدل على أن البشر أفضل باعتبار النهاية. وهذا له وجه حسن، لكن الذي أرى الإعراض الإعراض عن كل هذا، وأن نقول مسألة التفضيل: أولا الجنس مختلف ولا تفاضل بين الجنسين مختلفين، والشيء الثاني باعتبار المرتبة عند الله عز وجل هذا ليس لنا به علم إطلاقا، علمه عند الله سبحانه وتعالى. يقول عندنا تفضيل أعيان البشر على ملاك ربنا كما اشتهر، يعني كما هو المشهور عند العلماء. قال: من قال سوى هذا افترى، وقال من قال سوى هذا افترى. قال الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. فمن هو القائل؟ القائل الإمام أحمد رحمه الله. القائل هو الإمام أحمد. ومثل هذا التعبير عند العلماء غير صحيح، وذلك لجهالة مرجع الضمير فيه، فيكون الكلام غير معلوم، إذ أنه لا بد أن يعلم مرجع الضمير إما من سياق الكلام، وإما من مذكور سابق أو مذكور لاحق. ولكن يجب أن نعلم أن متبع أن مقلد الإمام إذا ذكروا الفعل دون مرجع معلوم له فهو يرجع إلى الإمام. انظروا في كتب الفقه مثلا في الإنصاف وغيره، إذا قال نص عليه ما فيه مرجع سابق، لكن من هو؟ الإمام أحمد. إذا قال إذا فعل كذا فعليه كذا، وعنه له لا يلزمه كذا، عنه عن من؟ عن الإمام أحمد، وعنه ليس له مرجع. لكن كون الكتب ألفت في مذهبه يدل على أن الضمير الذي ليس له عائد معلوم، نعم ليس له مرجع معلوم، يعود إلى الإمام. السفارين رحمه الله من الحنابلة، فإذا قال وقال فالظاهر أن مرجعه إلى الإمام أحمد، على القاعدة المعروفة أن الضمير إذا لم يكن له مرجع معلوم في كتب المقلدة يرجع إلى من؟ إلى إمامهم. يقول وقال من قال سوى هذا افترى، هذا الضمير يعود على تفضيل أعيان البشر على ملاك الله. من قال سوى هذا افترى أي كذب، وقد تعدى في المقال واجترى، يعني تعدى في قوله واجترى. وكأن الإمام أحمد رحمه الله ينكر، يا جمال انتبه، ينكر إنكارا تاما على من قال بهذا القول، أي بأن الملائكة أفضل من البشر. والخلاصة الآن أن العلماء اختلفوا في تفضيل الملائكة على البشر أو البشر على الملائكة على أقوال يمكن أن نجعلها أربعة: تفضيل البشر، تفضيل الملائكة، الوقف، التفصيل. والتفصيل مثلا من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول الملائكة أفضل باعتبار البداية، والبشر أفضل باعتبار النهاية، أما الوقف فهو قول صاحبه أن نقول الله أعلم، وليس لنا أن نتكلم في هذا، لأنه لم يكن من بحث الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله. ولا شك أن داعي السؤال عما يتعلق بالدين في الصحابة أقوى منه من فينا. ولا شك أيضا أن الإجابة عن الاستشكال في عهد الصحابة أقرب إلى الصواب، بل هو الصواب من إجابتنا نحن، لأنهم سيسألون من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، وسيجيبهم بالعلم اليقين. فإذا لم يكن سؤال من الصحابة عن ما يتعلق بالدين فأعلم أن السؤال عنه من باب التنطع في دين الله، وإن شئت فجعله بدعة، كما قال الإمام مالك رحمه الله في من قال الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال ما أراك إلا مبتدعا. ثم قال الباب السادس في ذكر الإمامة ومتعلقاتها. وهذا الباب كنا نستهونه في أيام طلبنا، كما كنا نستهون كتاب الجهاد، كنا نقول أين الجهاد؟ ما حاجة نبحث بالجهاد، ومتى يكون واجبا على العين وعلى الكفاية، وما حكم ما يلزم الجيش وما يلزم الإمام وما أشبه ذلك، لأنه لا يوجد جهاد. ثم لما حصل الجهاد في الوقت الأخير عرفنا أننا مفرطون، وأنه ينبغي أن نكون أدركنا الجهاد تماما. في مسألة الإمامة كنا نقول ما حاجة نبحث في الإمامة، الحمد لله إمامنا ابن سعود وذلك إمام أئمتهم عندهم، نعم والحمد لله كل شيء راكب. لكن الآن تبين لا بد أن نعرف الحكم، لا بد أن نعرف من هو الإمام، من يستحق الإمامة، لا بد أن نعرف ما حق الإمام على رعيته وما حق الرعية على الإمام، لأنه كثر القيل والقال وخاض في ذلك من هو من الجاهلين، فصاروا يتخبطون خبط عشواء فيما يلزم الإمام وفيما يلزم الرعية، وغالبهم يميل إلى تحميل الإمام ما لا يلزمه حمله وتبرئة الشعب مما يلزمهم القيام به، هذا غالبهم، لأن بعض الناس مشغوف والعياذ بالله بنشر المساوئ من ولاة الأمور وكتم المحاسن، فيكون معه جور في الحكم وسوء في التصرف. إذن لا بد الآن أن نعرف من هو الإمام وبما تثبت الإمامة وما حق الإمام على الرعية وما حق الرعية على الإمام وما طريق السلف في معاملة الأئمة الظلمة والمنحرفين حتى نمشي على طريقهم ونكون أمة سلفية، وحتى نعلم في الواقع أننا لا نبرئ أنفسنا نحن من النقص، أليس كذلك؟ بل نحن ناقصون. إذا قارنت بين أعمالنا وعقائدنا وبين ما كان عليه الصحابة وجدت أن الفرق بيننا وبينهم كالفرق بين زماننا وزمانه، وأن الفرق كبير. وإذا كان الأمر كذلك فكيف نريد أن يكون لنا ولاة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ هذا ظلم، هذا تأباه حكمة الله عز وجل، ولهذا جاء في الأثر كما تكونون يولى عليكم. كيف نريد أن يكون خلفاء الأمة الإسلامية كخلفاء الأمة الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين ونحن على هذه الحال؟ كذب، غش، ظلم، سوء عقيدة، إلى عدد ولا تخف. ويذكر أن عبد الملك بن مروان شعر بأن الناس قد ملوها وأنهم عندهم شيء من التمرد عليه، فجمع وجهاء القوم وأعيانهم وتكلم فيهم وهو جيد في الكلام، وقال لهم أتريدون أن نكون لكم كأبي بكر وعمر؟ سيقولون نعم. قال إن كنتم تريدون ذلك فكونوا لنا كالذين كانوا لأبي بكر وعمر، فأقام عليهم حجة. وكذلك رجل خارجي أيضا ينقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رجلا خارجيا قال له يا علي، ما يقول يا أمير المؤمنين، يقول يا علي، يا علي كيف دان الناس لأبي بكر وعمر ولم يدينوا لك؟ قال لأن أبا بكر وعمر كان رجالهم أنا وأمثالي، وكان رجالي أنت وأمثالك. فأقام عليه الحجة. فالمهم أنه لا يمكن يا أخواني أن نطمع في أن يكون ولاة أمورنا كأبي بكر وعمر وعثمان ونحن على الحال التي تشاهدون. يعني لا أقول إن البيت الذي فيه ثلاثة أنفار يكون فيه أربعة آراء، فهمين هالكلام؟ ها؟ في ثلاثة أنفار والآراء كم؟ أكثر من عدد الأنفار، نعم نعم أو أكثر. المهم كيف يكون هذا؟ أين الوفاق فينا؟ كيف عدد؟ وأين الصلاح فينا؟ كيف يكون في ولاتنا؟ فالمهم من هذا الباب اللي نحن مقبلون عليه باب مهم يجب أن أعتني به أنا أولا ثم أنتم إن شاء الله ثانيا، والله موفق. انتهى الدرس؟ نعم.
بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم
نعم. نعم.
وعن كتب الفقه الآن كلها مما سئل بها النبي صلى الله عليه وسلم وجاء من الصحابة علم بها عن كل ما يقال الآن.
هل أنت تعرف كتب الفقه؟ سألك. أنا أسألك. إن كنت لا تعرفها فكيف تسأل عما لا تعرف؟ وإن كنت تعرفها فكتب الفقه عبارة عن مسائل مبنية على دلائل، مسائل يكتبها العلماء مستنتجة من كتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة، لكن ما هي أسأل يجي واحد يسأل في أمر غيبي ما في إشكال. وأنا قلت لكم الأمور الغيبية، أليس كذلك؟ الأمور الغيبية فيما يتعلق بالله واليوم الآخر وما أشبه ذلك. أما الأمور الاجتهادية فاسأل، الذهن ما له حد في الأمور الاجتهادية.
يعني قيد
هذه الأمور الغيبية ذكرناها وقيدناها مرارا وتكرارا. نعم
شيخ بارك الله فيكم، من المعلوم أن يحصل في مخاطبة الناس مثلا بالتوحيد والصلاة وأمور الدين هذه الواضحة، هل يحصل أيضا مخاطبتهم والكلام معهم في مثل هذا الأمر من حقوق ولي الأمر وما ينبغي له، أم أن يترك الأمر بالمجال إذا أتى؟
لا، هذه لابد لها من شروط، لأن كثير من الناس الآن لو إنسان يتكلم بما يجب عليه في ولي الأمر مما هو حق له وحق عليه اتهم، لأن الناس بعضهم غوغائي مع كل ناعم، فلو قال إن ولي الأمر يلزمه كذا ويلزم الرعية كذا وكذا اتهم، قال هذا منحاز وهذا محابي وهذا مداهن وما أشبه ذلك. ما هي القول اليوم القول بالهوى أكثر من القول بالهدى، وهذا يعني نوع من الفتنة. لكن على الإنسان في أي مناسبة إذا تكلم أن إذا كما قيل عن عمر رضي الله عنه إذا تكلم أسمع وإذا ضرب أوجع، فأنت إذا تكلمت خل الكلام يكون رصينا.
ابتداءً يا شيخ
لا في المناسبة لا تتهم، لكن مثلا من المناسبة إذا كثر الخوض وكثر الكلام وأشبه ذلك فمن المناسبة تتكلم.
هل يجوز للعالم أن يحدث قولا جديدا في مسألة اختلف فيها الصحابة على عدة أقوال؟
وش القول هذا؟ مثل إيش؟
ما يحضر من الآن مسألة.
طيب نقول هذا القول الذي يحدثه إن كان داخلا في الأقوال فلا بأس، إذا كان خارجا فلا. داخلا في الأقوال مثلا افرض الصحابة اختلفوا على في مسألة أحدهما ينفي والثاني يثبت، فجاء إنسان وفصل في المسألة، مثل القول بوجوب الوتر، قال بعض العلماء أن الوتر واجب وقال بعضهم ليس بواجب، وفصل القول فقالوا من كان له ورد من الليل يعني صلاة من الليل يجب عليه الوتر بقول اجعلوا آخر صلاتكم بليل الوتر، ومن لم يكن فلا يجب عليه الوتر. عرفت؟ فمثل إذا اختلفوا على قولين فإنه لا يجوز إحداث قول ثالث إلا إذا كان القول الثالث لا يخرج عن القولين. نعم. إمامة في الدين وإمامة في التدبير والتنظيم. فمن إمامة الدين الإمامة في الصلاة، فإن الإمام في الصلاة إمامته إمامة دين، ومع ذلك فله نوع من التدبير، حيث إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بمتابعته ونهى عن سبقه والتخلف عنه، فهذا نوع تدبير، لأنه مثلا إذا كبر كبرنا وإذا ركع ركعنا وإذا سجد سجدنا وهلم جرا. وأما إمامة التدبير فتشمل الإمام الأعظم ومن دونه. الإمام الأعظم هو الذي له الكلمة العليا في البلاد كالملوك ورؤساء الجمهوريات وما أشبه ذلك، والإمام وما دونه كالوزراء والأمراء وما أشبه هذا. والأمة الإسلامية كغيرها من يعني بشر، والبشر كائن من الأحياء، وكل حي فلا بد له من رئيس، حتى البهائم حتى الطيور في الجو لها رئيس تتبعه. ولهذا كان الصيادون إذا أرادوا إذا مرت بهم جحافل من الطيور أو الضباء أو ما أشبه ذلك يصيدون أول ما يصيدون قائده، فإذا صادوا القائد ارتبك المجموعة فسهل صيده، لأن كل كائن من البشر لا بد له من قائد يقوده. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام المسافرين إذا كانوا ثلاثة يعني فأكثر أن يؤمروا واحدا منهم، يعني لا بد من أمير، وإلا لاضطربت الأحوال وصار كل إنسان يقول أنا أمير نفسي، وحينئذ يتزعزع الأمن ويحل الخوف. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولا غنى لأمة الإسلام في كل عصر كان عن إمام، يعني لا يمكن أن تستغني أمة المسلمين في كل عصر من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا عن إمام، أي عن قائد يقودها. وحتى أمة الأمم الكافرة لا بد لها من إمام، ولذلك تجد الأمم الكافرة ربما ينقادون لأئمتهم أكثر مما ينقاد بعض المسلمين لأئمتهم، لأنهم يعلمون أن الأمن والاستقرار إنما يكون في اتباع الأئمة والانقياد لهم والانصياع لأوامرهم. وهذه مسألة يغفل عنها كثير من المسلمين. حدثنا بعض من يذهبون إلى بلاد الكفر أن رعاياهم يتبعون الأنظمة تماما ويطبقونها تماما، أنظمة المرور وأنظمة الأمن وغير ذلك، مع أنهم كفار لا يرجون بهذا ثوابا من الله عز وجل، لكن يعلمون أن انتظام الأمة وحفظ أمنها لا يكون إلا بهذا، باتباع أوامر الرؤساء. فلذلك كانوا أشد تطبيقا من المسلمين أو من بعض المسلمين لطاعة ولاة الأمور، مع أننا نحن بامتثالنا لطاعة ولي الأمر نرجو الثواب من الله عز وجل، وبالمخالفة نخاف العقاب، لأن مخالفة أي نظام من أنظمة الدولة بدون سبب شرعي، والسبب الشرعي سبب واحد وحيد وهو أن يأمروا بمعصية الله، ما سوى ذلك تجب علينا طاعته من أجل حفظ الأمن. بعض الناس يتوهم أنه لا تجب طاعتهم إلا حيث أمروا بما أمر الله به، وهذا وهم باطل، لأنهم إذا أمروا بما أمر الله به فأمرهم هذا تأكيد لأمر الله فقط. ولو أمرني أي واحد بما أمرني الله به لكانت الطاعة مفروضة علي، لأنه أمر من أمر الله. لكن طاعة ولاة الأمور في غير المعصية شيء وراء ذلك، فيجب علينا أن نطيع ولاة الأمور في كل ما أمروا به ما لم يأمروا بمعصية. فإذا لابد للأمة الإسلامية بل وغير الإسلامية لابد لها من إمام يقودها يوجهها يأمرها ينهاها، وإلا لضاعت وأصبحت الأمور فوضى. قال الشاعر: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. فلا بد من قيادة، ولا بد من أن تكون هذه القيادة حكيمة. يقول: لا غنى لأمة الإسلام في كل عصر كان عن إمام. عصر بمعنى وقت، والوقت كما نعلم هو ظرف الحوادث والأحداث، ولهذا أقسم الله به في قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. لأن العصر هو ظرف الأوقات، ظرف الأحداث والحوادث. كل عصر لا بد للأمة الإسلامية من إمام يذب عنها كل ذي جحود ويعتني بالغزو والحدود. يذب يعني يطرد عنها كل ذي جحود، أي كل ذي كفر. هذه فائدة من فوائد الإمامة، أن الإمام يذب أهل الكفر عن بلاد المسلمين. يعني إيش؟ وش معنى يذب؟ يعني يرد ويطرد ويمنع كل ذي جحود من أن يعتدي على بلاد المسلمين. ومن المعلوم أنه ليس يمنع بنفسه، يمنع بجنوده. الفائدة الثانية، ويعتني بالغزو. يعتني بالغزو يعني غزو الكفر، يعني غزو الكفار. والأول الشطر الأول للمدافع، والشطر الثاني للمهاجمة. يعتني بالغزو، غزو الكفار ومقاتلتهم، لأن الواجب على المسلمين أن يقاتلوا الكفار، فرض كفاية أن يقاتلوا الكفار حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إذا نظرنا في واقعنا اليوم، وإذا هذه ممحوة من القاموس، مسألة غزو الكفار ممحو من القاموس، أليس كذلك؟ اللهم إلا ما يقع مدافعة، ومع ذلك ما يقع مدافعة لا تكاد تجد من يساعد هؤلاء المدافعين إلا من أفراد الشعوب. أما الحكومات الإسلامية مع الأسف، ونقولها بكل مرارة، فإنها لا تساعد على الأقل مساعدة ظاهرة بالنسبة للدفاع عن المسلمين. والأحداث لا يحتاج أن أفصلها لكم، لأنها أمامكم منشورة مشهورة. فلا بد من مقاتلة الكفار، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، لا بد من هذا، فرض كفاية. ومعلوم أن فرض الكفاية يحتاج إلى شرط، وهو القدرة بالنسبة للشعوب لا قدرة لهم، بالنسبة للحكومات الله حسيب، منهم من يقتدر ومنهم من لا يقتدر، وفي ظني أن كل واحد منهم يقتدر بالنسبة للمضايقات الدبلوماسية، لكن لا شيء. طيب هذا واحد. الثالث والحدود، يعني يعتني بالحدود. والحدود جمع حد، والحد في اللغة المنع، والمراد به هنا العقوبات المقدرة في فعل معصية. هذه الحدود، العقوبات التي قدرها الله ورسوله في فعل معصية، مثل قطع يد السارق، هذا حد. متى ثبتت السرقة وتم شروط القطع فإنه يجب. الأخ اللي عند العمود، إيش قلنا؟ ما هي؟ طيب وذكرنا إيش؟ مثل إيش؟ طيب هذا القطع حد. متى تم شروط القطع وجب تنفيذه وجوبا، فالحدود يجب تنفيذها، وهي رحمة من الله عز وجل للعباد، إذ أنها كفارة للفاعل وردع لغيره. الحدود فيها فائدتان، كفارة للفاعل الذي أقيم عليه الحد، وردع لغيره. قد يقول قائل لكن فيها إتلاف عضو من الأعضاء، وربما يكون هذا العضو حاملا من أكبر العمل، مثل ربما يكون إنسان عنده صناعة قنبلة لهم أشبه ذلك من الأشياء التي لا بد فيها، لا بد منها. فماذا نقول؟ نقطعها، نبترها حتى لا يجي آخر فيصل. ولهذا قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة، مع أن القصاص إضافة إزهاق نفس إلى نفس أخرى، فالمقتول واحد وباقتصاص يكون المقتول اثنين، لكن هذا في حياة. كم من إنسان ارتجع عن القتل إذا علم أنه إذا قتل قتل، ولهذا قال ولكم في القصاص حياة. ومن الحدود حد الزنا، وهو على حسب الجرم، فالبكر حده 100 جلدة وتغريب سنة، يعني يجلد 100 جلدة ويطرد عن البلد لمدة سنة. والثيب الذي قد من الله عليه بالنكاح حده الرجم، يرجم بالحجارة حجارة لا صغيرة ولا كبيرة حتى يموت. وإذا مات فهل يصلى عليه؟ نعم، لأنه مسلم صلى عليه وإدعاله بالمغفرة والرحمة. ومن الحدود حد القذف، القذف هو أن يرمي المحصن بالزنا، المحصن يعني العفيف، بأن يقول لشخص عفيف ذكر أو أنثى إنه زان، فهذا إما أن يقيم البينة 4 رجال يشهدون، وإلا فحد في ظهره. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فجلدوهم 80 جلدة. وقد رتب الله على القذف 3 أمور، فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. 3، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وهذا الاستثناء يعود على الفاسقون، على قوله وأولئك هم الفاسقون، يعني إذا تابوا وأصلحوا زال عنهم الفسق. وهل يعود إلى ما قبلها وهو عدم قبول الشهادة؟ فيه خلاف، فمنهم من يقول إنه إذا تاب قبلت شهادته، ومنهم من يقول لا، لأن قال لا تقبلوا لهم شهادة أبدا. الثالث الأول يجلدوهم 8 جلدة إذا تاب لا يعود عليه بالاتفاق، فصارت هذه العقوبات 3، الاستثناء يعود على آخرها بالاتفاق ولا يعود على أولها بالاتفاق، وهل يعود على الأوسط؟ فيه خلاف. طيب، ومن الحدود حد قطاع الطريق الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، يقفون على الطرق معهم السلاح، ومن مر أخذوا ماله أو قتلوه أو ما أشبه ذلك، هؤلاء حدهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. كم ذكرنا من أنواع؟ 4 أنواع، هذه كلها حدود لا إشكال فيها. واختلف العلماء في الخمر هل عقوبته حد أو تعزير، والصحيح أنها تعزير، ويدل لذلك ما يكاد يكون إجماعا من الصحابة، حيث إنه لما كثر الناس في شرب الخمر جمع عمر رضي الله عنه الصحابة واستشارهم ماذا نصنع، فقال عبد الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين أخف الحدود 8، يعني فجلد شارب الخمر هذا الجلد، فأمر به عمر فارتفع إلى 80 جلدة. وهذا يكاد يكون كالإجماع، لأن قل أخف الحدود يعني أن عقوبة الخمر ليست حدا. ويدل لذلك أيضا أنه لو كانت عقوبة الخمر حدا ما كان لعمر أن يغيره، تلك حدود الله فلا تعتدوها. ولهذا لو كثر ناس في الزنا نسأل الله العافية، هل نزيد 100 جلدة إلى 200 مثلا؟ لا، ما يمكن، لا نزيد، الحدود لا تزال. وهذا يدل على أن عقوبة شارب الخمر ليست من الحد، لكن المشهور عند أكثر العلماء أنها حد. طيب، هذه 5، قتل المرتد هل هو حد أو لا؟ نعم، قتل المرتد ليس حدا، لأن الحد لا يسقط بعد القدرة، وقتل المرتد يسقط بعد القدرة إذا تاب. الحدود إذا قدرنا على الفاعل لا يسقط الحد ولو تاب. أما الردة فإذا تاب منها ولو بعد القدرة عليه فإنه لا يقتل، يحرم قتله، إلا ما قيل في الساحر إنه يقتل حدا لحديث حد الساحر ضربه أو قال ضربة بالسيف. طيب، القصاص هل هو حد أو لا؟ نعم، ليس بحد. القصاص ليس بحد، ولذلك لو أن أولياء المقتول عفوا يقتص من القاتل، لا، إذن ليس بحد. وقد رأيت بعض المتأخرين المعاصرين يجعل الحدود سبعة أنواع ويدخل حد الردة وحد والقصاص، وهذا خطأ وغلط، لأن الحد عقوبة مقدرة من الشرع لا تسقط بإسقاط أحد. حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما شفعوا إليه في المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتشهده، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقطع يدها، غضب وخطب الناس وقال لأسامة وقد شفع إليه: أتشفع في حد من حدود الله؟ ولو أن المقتول ولو أن القاتل لما طلب أولياء المقتول أن يقتل وشفع أحد فيه فهل ينكر عليه؟ أجيب يا جماعة، لا ينكر، لأن الحق لهم. لو أن أولياء المقتول قال لا بد أن نقتل القاتل وحكم القاضي بقتله، فجاء رجل طيب وعرف أن هذا القاتل رجل من الخيار لكن سولت له نفسه قتل أخيه فقتله، ذهب إلى أولياء المقتول وشفع إليه فلا بأس. ولو كان حدا لحرمت الشفاعة فيه. طيب، إذن من مهمات الإمام إقامة الحدود، وهذا يعني أنه يجب على الإمام أن يقيم الحدود على أي إنسان كائن من كان. طيب، لو سرق أبو الحاكم أبو الإمام يأمر بقطع يده، سبحان الله، أبوه يا جماعة وين البر؟ نعم، طيب هذا من البر، صحيح هذا من البر، لأن هذا الحد كفارة له يسقط عنه عقوبة الآخرة، وعقوبة الآخرة أشد من عقوبة الدنيا. هذا جواب. جواب آخر أن نقول هذا الحق ليس حقا للإمام، هذا حق لمن؟ لله عز وجل، رب الإمام ورب أبي الإمام. فإذا أمر بقطع يد أبيه لأنه سرق قلنا جزاك الله خيرا، هذا محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يقول أقسم إقساما أمام الناس، قال ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. طيب، يقول وفعل معروف، هذا الرابع من مسؤوليات الإمام، يعني ويعتني بفعل المعروف، يعني أن يفعل هو المعروف أو أن يأمر بالمعروف أو الأمران كلاهما. نعم، لكن الأول له ولغيره، فعل المعروف كل إنسان مطالب به، لكن الأمر بالمعروف أول من يطالب به الإمام، أول من يطالب به الإمام يجب عليه أن يأمر بالمعروف إما بنفسه وإما بنوابه وجوبا. الأمر معروف من مهمات الإمام ومن مسؤولياته، وإذا أضيع لا قدر الله فإن الله سوف يسأله عنه يوم القيامة سؤالا مباشرا. ولذلك كان من توفيق الله لهذه البلاد أن يسر الله فيها إقامة آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر من قبل الإمام، ونسأل الله تعالى أن يوفق الإمام حتى يعطيهم جميع الصلاحيات التي يقوم بها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف من مسؤوليات الإمام. فلنسأل ما هو المعروف؟ هل المعروف ما تعارف الناس عليه، أو المعروف ما عرفه الشرع وأقره؟ طيب، عاشروهن بالمعروف، ماذا تقول؟ ما المراد بالمعروف؟ ما تعارف الناس عليه. طيب هنا لماذا لا نقول ما تعارف الناس عليه؟ لو قلنا بذلك لفسدت الدنيا وفسد الدين، وصار لكل بلد شرع، لأن أعراف الناس تختلف. من الناس من يستبيحون أن يقيموا أسواق الدعارة، فهل يكون ذلك معروفا لأنه متعارف بينهم؟ لا. من الناس من تباع عندهم جرار الخمر كما تباع جرار البيبسي، هل نقول هذا معروف؟ لا. إذن المعروف ما عرفه الشرع وأقره، وإن شئت فقل وهو أدق ما شرعه الشرع، ما شرعه، لأن شرعه إياه اعتراف به. فكل المشروعات، كل ما شرعه الله ورسوله فهو معروف، ثم الأمر به على حسب مرتبته. فالأمر بالواجب واجب، والأمر المستحب مستحب. طيب، الأمر بالمعروف يحتاج إلى شروط، يحتاج إلى شروط لا بد من تحققها، وسيأتينا إن شاء الله في الفصل الذي بعده شروطه، فنؤجل هذا إلى ما بعد. قال: وترك نكر، ترك المنكر، أيضا المسؤولية على من؟ على الإمام. وليعلم أن المعروف، نعم، أن ترك المعروف وفعل المنكر إذا كان مستترا على الإمام، عن الإمام، فليس من مسؤوليته، ليس من مسؤوليته، مسؤوليته الظاهر. لكن المنكرات في البيوت إذا لم يطلع عليها فإنها ليست من مسؤوليته، لأن لا يكلف نفسا إلا وسعها. طيب، من المنكرات التي يجب على الإمام أن يمنعها أن يظهر النصارى أو اليهود أو البوذيون أو غيرهم من أهل الكفر ما يكون شعارا لهم في بلاد الإسلام، مثل أن يعلق النصراني صليبا في صدره، ممنوع، ممنوع في بلاد الإسلام، يجب منع، ولكن بالتي هي أحسن. سمعت أن بعض الإخوة الناهين عن المنكر رأى فلبينيا قد تقلد قلادة ذهب وفي أسفلها الصليب، فأمسك بالقلادة وبتر، كادت تحز رقبتها وتقطعها. هل هذا من الخير؟ لا، هذا إساءة للإسلام وغلط. والواجب أن مثل هذا ينصح. لو أنه قال لهذا الرجل: يا رجل، ولا يا أخي، بعض الناس يقول يا أخي، قال: يا رجل، أخفي هذا، أخفي هذا بلطف، لحصل المقصود بدون عنف، بدون عنف. والله تعالى يحب الرفق في الأمر كله، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: رفيق يحب الرفق في الأمر كله. إذن يجب على الإمام أن يمنع المنكرات، فما كان معلنا فالأمر واضح أنه من مسؤوليته، وما كان مستورا فإن علم به فعليه مسؤولية، وإن لم يعلم فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، ما هو المنكر؟ ما أنكره الناس؟ لا، ما أنكره الشرع ومنعه، فهذا هو المنكر. أما ما أنكره الناس فهذا ينظر فيه، إن كان مشروعا فالواجب إظهاره، مثل لو أنكر الناس الصلاة في النعال وكانوا ينكرون ذلك، فهنا أنكروا معروفا فلا يجابون على ذلك، بل يبين الحق حتى يطمئن الناس إليه. وأقول لكم ذلك حين كانت المساجد مفروشة بالحصباء أو بالرمل، أما الآن فلا يمكن الصلاة في النعال لما في ذلك من تلويثها، وأكثر الناس لا يهتمون عند الدخول في المسجد. ويمكن الإنسان أن يحصل السنة بأن يصلي في بيته بنعاله. طيب، وأما ما أنكره الناس مما ليس مشروعا فإنه ينكر، ينكر لئلا يقع الإنسان في الشهرة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة حتى لا يذكر المرء في المجالس، لأن الإنسان الذي يخالف عادات الناس سوف تلوكه ألسنته، إما بالذم وإما بالمدح، والغالب أنه يكون بالذم، الغالب أن يكون بالذم. فلو جاء، لو قام طالب علم من طلبة العلم المحترمين وخرج إلى الناس ببنطلون وبرنيطه، نعم، وكرفته، وش يقول الناس؟ شهرة ولا لا؟ ما أنه من في الأصل مباح إذا لم يكن تشبها بالكفار، لكنه مخالف للعادة فيشتهر الإنسان به ويكون ملاكا لسلوكه الألسن. ولماذا نهي عن لبس الشهرة؟ مع أنه قد يكون طيبا، لئلا يشتهر به الإنسان ويذكر في المجالس. والناس في الواقع لا يجعلون بالا لهذا الأمر، وهو مسألة الشهرة. تجد الإنسان يقول ما يبالي بأحد، اشتهر وما اشتهر، هذا غلط، لأنك عرضت نفسك لماذا؟ لأي شيء، للكلام في المجالس، فلان وش اللي فيه، انهبل، وش جاو، نعم، وهذا المجر. والإنسان في غنى عن أن يتكلم الناس به. طيب، إذن ما هو المنكر؟ ما أنكره الشرع ولم يقره، أما ما أنكره العرف فينظر فيه، إن كان من الأمور المشروعة فلا بد أن يروض الناس عليه وأن يفعل أمامهم حتى يطمئنوا إليه، وما لم يكن كذلك فإنه يكون من الشهرة التي نهي عنها. وعرفتم الحكمة في النهي عن الشهرة. طيب، هذه خمسة أشياء. السادس من مسؤولياته نصر مظلوم، يجب على الإمام وعلى غيره أيضا، لكن على الإمام بالدرجة الأولى، لأنه هو الذي يستطيع أن ينصر المظلوم، وذلك برفع الظلم عنه إن كان قد وقع، ودفعه عنه إن كان متوقعا. انتبه، نصر المظلوم بماذا؟ برفع الظلم عنه إن كان قد وقع، وبدفعه عنه إن كان متوقعا، بأن يسمع إنسانا يهدد شخصا بأخذ ماله أو غيره فيمنع، أو يكون إنسان قد فعل استولى على حق غيره فيرفعه، فلا بد، نعم، فعلى الإمام مسؤولية نصر المظلوم. وغيره عليه أيضا أن ينصر المظلوم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. لكن غير الإمام قد لا يتسنى له ذلك، قد يكون الظالم أكبر من يريد أن يرفع الظلم، وحينئذ لا يقدر، لكن الإمام لا أحد فوقه من البشر، فيجب عليه أن ينصر المظلوم. بماذا طاهر؟ طيب، كيف ذلك؟ يدفع المتوقع ويرفع الواقع، كذا؟ طيب، وبماذا يرفع الظلم؟ إذا كان هذا الرجل قد استولي على أرضه، مثلا له أرض استولى عليها ظالم، يجب عليه أن يزيل هذا الاستيلاء، إنسان سرق منه حاجة، يجب على الإمام أن يرد هذه الحاجة إلى صاحبها، ولكن لا بد من شروط، لا بد من ثبوت. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم. وانتهى الوقت الآن. نعم إشراف.
ما هي الحكمة؟ قال قائل: ما الحكمة مثلا لنا؟
ها؟
ما الحكمة لنا نحن ونحن ليسنا أئمة ولا مسؤولين أن ندرس مثل هذا؟ نعرف مثل مسؤوليات الإمام وكذا وكذا.
صحيح.
هل ما يستقوا من الزمان؟
طيب.
في حكمة أخرى.
سأسألك: هل الرجال يحيضون؟
لا.
لا يحيضون. إذا وش الفائدة يدرسون الحيض؟
لأن
يلابسون
من يحيض.
ما يخالف. ما تزوج.
أمهاتهم
أخوات. ما لهم دخل فيهم؟
لا لهم.
لا أبدا.
واضح.
حتى هذه أيضا واضحة. إذا عرفت أن الإمام عليه هذا الحق ولم يقم به أناصحهم. أناصح. وأعرف حق. ولهذا الواقع أنه يجب علينا أن نعرف ما على الإمام وما على الرعية حتى يقوم كل إنسان بما يجب عليه. مشكلة يا جماعة، نبرح متأخرين البارح احتجوا عليها. يلا يا بأي شيء، كل ما يشتهر به. لكن مثلا لو كان الإنسان من غير هذا البلد وبقي على لباسه في بلده، هل يكون هذا شهرة؟
لا.
هجيب.
لا.
لا، بل قد يكون في هذا ميزة، يعني نعرف أن هذا الرجل من البلد الفلاني. نعم.
هل إذا الإمام ضيع أمر مع المنكر هل يقوم أفراد الرعية بهذا
الأمر؟ نعم، لا بد أن يقوموا به، لكن ليس لهم حق التغيير لأنه لا يستطيعون ذلك. طيب،
هل يمكن أن يخلو
زمان
من إمام يقوم
بمسؤولياته؟
يعني
أما الإمامة العامة فيمكن، وهذا حاصل من أزمان، من زمن الصحابة، من زمن الصحابة خلت الأمة الإسلامية من إمام عام. فمثل ابن الزبير في مكة، وبنو أمية في الشام، وجماعة آخرون في العراق، يعني من زمان هذا. ولو قلنا إنه لا تثبت الإمامة ولا تجب طاعة ولاة الأمور الذين في كل سوق من الأرض، ما بقي للناس الآن أئمة. فالإمامة العظمى واجبة بقدر الإمكان، لكن إذا لم يمكن كوقت الحاضر وما قبله بأزمان كثيرة، فكل من تولى على جهة فهو إمامه. نعم. إيه. هذه المسألة فيها خلاف، فذهب جماعة من العلماء ومنهم الظاهرية إلى أنه حق لله، وقالوا إن القاذف يقام عليه حد القذف سواء طالب المقذوف أم لم يطالب. وقالوا إذا كان المقذوف لا يبالي بنفسه فنحن نبالي به لأنه مسلم، ولا نريد أن نكون المسلمون محلا للقذف. والآية عامة: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم، كقولها: الزانة والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وبعضهم يقول إنه حق للمقذوف ولا يقام إلا بطلبه، لاحتمال أن يكون المقذوف قد عرف من نفسه أنه ليس بمحصن، لأن من شرط إقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف محصنا، وقد يكون المقذوف عرف من نفسه أنه غير محصن، أنه والعياذ بالله يزني ليس عفيفا، وحينئذ تكون إقامة الحد على القاذف جناية وظلم، جناية وظلم. نعم. في بين إيش؟ المحاسبة.
في أمر النصارى والكفار، ولقوله صلى الله عليه وسلم: اقتروه من أرض الطيب.
بدل ما تقول المحاسنة هل مشتبهة هي المحاسبة ولا المحايسة ولا الإحسان. طيب نقول إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه ليس معناها أنني إذا وجدت اليهود والنصارى في الطريق أني أرصهم على الجدار، بل المعنى أن لا تتمايزوا للتوسعة عليه. ويدل لهذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يعامل اليهود الذين في المدينة كما يفهمه بعض الناس من الحديث، فمعنى اضطروهم إلى أضيقه أنه إذا كان الطريق مثلا فيه فصحة وفيه ضيق نجعلهم هم يمشون مع الضيق. مثلا التقى بالشارع جماعة من المسلمين وجماعة من اليهود أو النصارى، العادة أن أحد الجماعات يوسع للأخرى، نقول لا توسعوا له، خلهم هم الذين يضطرون ويمشون على واحد واحد. هذا معنى الحديث. نعم.
فصر في منهاجه ونصبه بالنص والإجماع وقهره فحل عن الخداع، وشرط الإسلام والحرية عدالة سمع مع الدرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب في ذكر الإمامة ومتعلقاتها، وذكرنا فيما سبق أن نصب الإمام لا بد منه، وقد صرح العلماء بأنه فرض كفاية وهذا واضح. طيب، هل الإمام يختص بعصر من العصور أو شامل؟ لا، سؤال خاص. شامل جميع. طيب، هل هناك دليل يدل على أنه لا بد للناس من قيادة حتى في المجتمعات الصغار؟ نعم.
إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فليؤمكم أحدكم
لا ما قال هكذا،
إنهم إذا كانوا ثلاثة على سطر فليؤمروا أحدهم.
أحسنت. أين؟ طيب
رويته بالمعنى.
لا لا، مختلف المعنى. عز بالله، سبحان الله، هذا كذب على كذب يا شيخ. الله يهديك، أنت جبت الإمامة فإمامة الصلاة، فليؤمكم أحدكم، ليش هذا؟ هل أمكم أحدكم؟ لا تنتصر لقولك. الانتصال للقول، اسمع يا أخي، الانتصال للقول أن تعترف بالخطأ إذا أخطأت. انصر أخاك ظالما، نصر الظالم ممكن؟ نعم ممكن، رده عنه. فالذي يريد أن ينصر قوله يعترف بالخطأ إذا أخطأ، هذا نصر القول. طيب، ولذلك نسأل الله يسامح. طيب، ذكر المؤلف لنصب الإمام فوائد، منها
الذب عن الأمة.
صح، يذب عنها من؟
يذب عنها الأعداء.
أحسنت، الأعداء. طيب، يقول المؤلف كل ذي جحود. ما معنى الجحود؟ الكفر. الفائدة الثانية يعني إيش؟ بغزوه. ما أفهم من الغزو دعوة، أفهم من الغزو قوة. المهم قلنا يغزو، يقيم الغزو وهو الجهاد. طيب، يوسف. نعم، إقامة الحدود. إقامة الحدود. طيب، آدم. يلا.
فعل أمر وناهي
منه. فعل أمر.
يعني يعمر بالمعروف.
صحيح. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب، المعروف ما هو؟
المعروف ينقسم إلى قسمين. إذا كان المعروف المقصود به الشرع والمقصود به العرف.
لكن ما المراد هنا؟
الشرع.
المعروف الشرع. فما هو المعروف الشرعي؟
المعروف الشرعي هو كل
أين؟ ها؟ أين أنت؟ ما عرفه الشرع وأقره. طيب الفائدة واحد اثنين ها؟ ثالثة عبيد الله نصر مظلوم. ما معنى نصر مظلوم؟ زين، يعني بدافع الظلم عنه أو رفعه عنه. طيب السابعة كذا. طيب ناخذ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وقمع كفر. قمع الكفر يعني إذا ظهر، وهذا غير الذب، ذب الجحود، لأن ذب الجحود يعني دفع ومنع، أما هذا فقمعه بعد وقوع، قمع الكفر. والكفر كما نعلم كفر صريح بالسلاح، وهذا له الجهة، وكفر باطن وهذا أيضا يجب أن يقمع، مثل أن يكون هذا الرجل متظاهرا بالإسلام لكن له أفكارا رديئة ينشرها في الأمة، فهذا أيضا يجب على ولي الأمر أن يقمعه، ولا يجوز له أن يمكنه من كفره الذي ينشره في الأمة وإن كان يتظاهر بالإسلام، وذلك لأنه إذا لم يقم بهذا انتشر الكفر واستشرى في الأمة من حيث لا يعلم. قد يقول قائل: إذا كان هذا الرجل له فكر رديء يدعو إليه، أفلا كنتم تقولون إن الإسلام يعطي الحرية، يعطي كل إنسان حريته، فافسحوا المجال لكل من عنده رأي أو فكر يتكلم بما شاء، وإلا فقد كذبتم في دعواكم. نقول: نعم، نحن نقول إن الإسلام قد أعطى كل إنسان حريته، لكن ما هي الحرية الصحيحة؟ الحرية الصحيحة التحرر من قيود الشيطان، التحرر من قيود الشيطان ومن قيود النفس الأمارة بالسوء. ولهذا كل من خالف الشرع فإنه رقيق وليس بحر، وليس بحر. وإلى هذا يشير ابن القيم رحمه الله في بيت أرى أن يكتب بماء الذهب، وذلك أنه قال معنى البيت أنهم تحرروا من الرق الذي خلقوا له، وابتلوا برق النفس والشيطان، يعني أنهم تحرروا من الرق الذي خلقوا له، وهو الرق لمن؟ لله عز وجل، ولكنهم ابتلوا برق النفس والشيطان. واضح؟ وهذا الذي يقول: أعطوني حريتي أقول ما شئت، نقول: نحن إذا أعطيناك حريتك وقلت ما شئت من الكفر والفسوق والأخلاق الرديئة فإنك قد بليت برق، وهو رق النفس والشيطان، رق النفس والشيطان. وعلى هذا نقول إن قمع الكفر ولو تظاهر الإنسان بالإسلام إنه من واجبات الإمام، وعلى هذا يجب على الإمام أن يجعل له نظراء ينظرون في كل ما يكتب في الصحف والمجلات وكل ما ينشر في الإذاعات المسموعة والمرئية وكل ما يذكر في الكتب والرسائل المؤلفة، يجعل أمنا علماء، لا يجعل علمهم بالانتساب أنهم منتسبون إلى كذا فلهم الحق في النظر، بل يكونوا أمنا وعلماء بالشريعة، ويمنع كل شيء يدعو إلى الفسوق والمجون والكفر. يجب على الإمام. ومعنى قولنا يجب ليس حروفا تكتب على ورق، بل هي مسؤولية عظيمة يسأل عنها الإمام بين يدي الله عز وجل، فعليه مسؤولية قمع الكفر بأنواعه وأشكاله. طيب، هذا السابع أو لا؟ طيب، الثامن قال: وأخذ مال الفيء والخراج، يعني ويعتني أيضا بأخذ مال الفيء والخراج، وهذان مادة بيت المال. وبيت المال هو عبارة عن الخزانة التي تودع فيها أموال المسلمين، فمنها مال الفيء، والفيء ما أفاء الله على المسلمين من أموال الكفار، وذلك أن المسلمين إذا غنموا غنيمة قسمت إلى خمسة أقسام، أربعة أقسام للغانمين، والقسم الخامس يقسم أيضا خمسة أقسام، ذكره الله بقوله: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا خمسة أقسام، من خمس لله ورسوله، وهذا هو الفيء. إذن الفيء جزء من 25 جزءا من الغنيمة، هذا يجعل لبيت المال للمصالح العامة. واضح يا جماعة ولا؟ نعم. طيب، نقسم الغنيمة أولا خمسة أقسام، ونأخذ منها أربعة أخماس لمن؟ للغانم، ويبقى معنا خمس. هذا الخمس أيضا نقسم خمسة أقسام: خمس لله ورسوله، هذا إلى بيت المال، وأربعة أخماس للقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وذوي القربى قيل إنهم هم قرابة الإمام، وقيل هم قرابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والصحيح الثاني، صحيح الثاني. وبناء على هذا التقسيم الذي سمعتم، يكون مال الفيء بالنسبة للغنيمة جزءا من، يا جماعة أحيانا واحد يكاد يفرق، جزءا من إيش؟ من 25 جزءا. أي نعم، واضح يا بيد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. خمسة الخمس، عرفت يا أخ؟ نعم، ما عرفت؟ ها؟ كيف؟ ها؟ شو يقول؟ أبيد إن شاء الله فهم. طيب، المهم على كل حال، الآن غنم المسلمون غنيمة، غنموا أموالا كثيرة من الكفار، يعني غزوا الكفار وغنموا منهم غنيمة كثيرة، نقسمها كم؟ خمسة أسهم، أربعة أسهم للغانمين يعني للمجاهدين الذين جاهدوا وباشروا القتال، تقسم بينهم، للراجل سهم وللفاسد أسهم وللراكب على بعير ونحوها سهما، هذا معروف. الخمس الخامس نقسمه أيضا خمسة أقسام، خمسة أسهم، خمس يكون فيئا لبيت المال، وأربعة أخماس تقسم كالآتي: لذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وعلى هذا فنسبة الفيء لجميع الغنيمة كم؟ واحد من 25. سهل هذا، ما صعب. عبد الله فاهم؟ طيب، هذا الفيء. الخراج أيضا الثامن، أخذ مال الخراج. فما هو الخراج؟ الخراج هو أن المسلمين إذا غنموا أرضا، وتعرفون أن الغنائم إما عقارات وأراضي وإما منقول، غنموا أرضا فتحوها بالسيف وجلى أهلها عنها تكون للمسلمين. هذه يخير الإمام بين قسمها على ما سبق، كم؟ خمسة أسهم، والخمسة الخامس يقسم خمسة أسهم، وبين أن يقفها على المسلمين، يجعلها وقف ويضرب عليها خراجا، خراجا يعني دراهم معينة كالأجرة، كل مساحة معينة عليها شيء معين من الدراهم. هذا يسمى إيش؟ الخراج. والخراج يعني الرزق. أم تسألهم خرجا فخرج ربك خير وهو خير الرازقين. هذا الخراج يؤخذ من كل من تكون هذه الأرض بيده، سواء انتقلت بميراث أو ببيع أو بغير ذلك. وهذه الطريقة اختارها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الموفق للصواب. مثل خيبر قسمت أو جعل عليها خراج، قسمت. ولهذا في الصحيحين أن عمر قال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر ولم يكن لي مال أنفس منه، إلى آخر الحديث. لكن أرض الشام ومصر والعراق التي فتحت في عهد عمر رأى رضي الله عنه أن لا تقسم بين الغانمين. قال إذا قسمناها بين الغانمين انحصر نفعها بمن؟ بالغانمين. أربعة خماس من نفع يكون للغانمين، ثم يموت فلان ويأتون ذريتها لما قد لا يكون فيهم خير. فرأى أنها تبقى بأيدي أهلها عامة، ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده. الآن لو كان لي بيت وأجرته واحدا من الناس 10 سنوات كل سنة ب100 ريال، هذه الأجرة نظيرها الخراج. الخراج يقال مثلا من أخذ من هذه الأرض مساحة كذا وكذا فعليه كذا وكذا من الدراهم. تبقى الأرض بيده وكل سنة يسلم الدراهم التي جعلت عليه. أين تذهب الدراهم؟ البيت المال. من المعني ببيت المال؟ الإمام. ولهذا قال وأعتني نعم وأخذ مال الفيء والخراج، أخذ مال الفيء والخراج. فهذا من مسؤوليات الإمام. لكننا نسألكم الآن، هل يوجد أرض خراجية يستخرج منها؟ الآن لا، تغيرت البلاد ومن عليها، لكن فيما سبق موجود. وتدر هذه الأراضي على بيت المال شيئا كثيرا، لكن الآن إلى الله المشتكى. طيب، يقول ونحوه، يعني أخذ مال الفيء والخراج ونحوه. نحو هذه بمعنى مثل، وهي كلمة واسعة عامة كثيرة. مثلا إذا مات ميت وليس له وارث، أين يذهب ماله؟ لبيت المال. والمعني بذلك الإمام. الأموال المجهول صاحبها، ضائعة ولم يعرف لها صاحب، أيضا تكون لبيت المال. وهلم جرة أموال كثيرة تدر على بيت المال، وبيت المال يعنى به الإمام ويجب عليه أن يصرفه في مصالح المسلمين. طيب، وقوله والصرف في منهاجه، يعني أيضا هو يعتني بالصرف في منهاجه وما أثقل هذا. الأخ سهل على الإمام ولا لا؟ الأخ سهل، سهل أن يأخذ الخراج من الأراضي ويأخذ مال من مات وليس له وارث، هذا سهل. لكن الشاق الأخير الصرف في منهاج، يعني الصرف في طريق شرعية، أن يصرف المال في طريق شرعي، هذا من مسؤوليات من؟ مسؤوليات الإمام. يجب عليه أن يصرف مال المسلمين في الطريق الصحيح النافع للمسلمين، لا يكون جماعا مناعا دفاعا، جماع للمال مناع في بذله في الخير دفاع في بذله في الشر، هذا حرام. إن أقواما يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. فالآن اسمع ما يجب على الإمام من المسؤوليات العظيمة، وأكبر مسؤولية عليه فيما أرى من هذه الأشياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذا واجب في الحرب والسلم والأمن والخوف والرخاء والشدة، وواجب في كل قرية وفي كل مدينة وفي كل طريق وواسع. فلذلك نقول إن مسؤوليات الإمام عظيمة، نسأل الله أن يعين الأئمة على ما فيه الخير. أما ما يجب علينا فسيذكره المؤلف الظاهر إن شاء الله فيما بعد. نعم، لا ما ذكره، ما ذكره. نعم، لأنه في الواقع يريد أن يبين أن الإمامة أمر لا بد منه. لكن نسأل، هل هذه الإمامة شرط في العبادات بمعنى أنها لا تصح العبادات إلا بإمام؟ لا، إلا عند الرافضة. الرافضة يقول ما يمكن أبدا أن نصلي جماعة إطلاقا حتى يأتي الإمام المنتظر، هذا الإمام الذي يدعون أنه اختفى في سرداب منذ مئات السنين، اختفى في سرداب من زمان، وكل صباح يهيئون فرسا عليه راكب معه رمح وخبز وعسل وماء، كل صباح يجلس عند هذا السرداب ينتظر خروج الإمام، فإذا خرج أفطر بالخبز والماء والعسل، ثم أخذ الرمح وركب الفرس وسار في الأرض يملأها عدلا بعد أن ملئت جوع. أين يسمى الإمام المنتظر؟ يقول لا يمكن أبدا أن نصلي جماعة ولا جمعة إلا إذا جاء هذا الإمام المنتظر. لكن في ظني أنه بعد أن جاء زعيمهم الذي أسس ولاية الفقيه غير هذا الرأي وقال لك هذا الإمام المنتظر، وين الإمام المنتظر؟ ما صلي جمعة ولا جماعة لن يأتي، وصار يأمرهم أن يصلوا مع الجماعات والجمعات أيضا، وهذا طيب تحول إلى حق، والله المستعان. نعم، ايش؟ ليس الا سؤال واحد.
العقيدة السفرانية تكلم احد طلاب العلم المعتبرين بانها عقيدة غير عقيدة اهل السنة.
أي نعم.
وأنه من المتكلمين، فهل هذا حق أم
لا؟ شك أن كل إنسان له أخطاء إلا من شاء الله. السفرية فيها كلمات يعني تنتقل، ولكن إذا كانت مسألة من آلاف المسائل المنتقدة، هل يقال إن الرجل خرج عن أهل السنة والجماعة أو خرج عن السلفية؟ وما ندري لعل هذا القائل هو الذي خرج عن السلفية، إذ أن السلف يغتفرون قليل الخطأ في كثير الصواب ويحكمون بالقسط. أما أن يحكم بالجور، وإذا أخطأ إنسان ما في مسألة وتبع فيها مذهبا مبتدعا في هذه المسألة، قيل هذا من هؤلاء، هذا أشعري ولو أخذ قوله، هذا ليس من طريق السلف. السلف الصالح رضي الله عنهم ينظرون بين الحسنات والسيئات ويحكمون بالقسط. والعقيدة هي سلفية، لكن فيها أخطاء لا شك، فيها أخطاء مثل وصف القرآن بالقدم، وفيها أيضا بعض المسائل الأخرى نبهنا عليها في الشرح فيما سبق. نعم
شيخ، بالنسبة الذي يدعو إلى مذهب كفري،
لا وراء
خراج المغروب، هل يمكن أن يزعل أم هو كعب؟
اختلف العلماء فيما وضعه عمر رضي الله عنه، فمنهم من قال لا يزاد على ما وضعه عمر لأن له سنة متبعة، وأما ما وضعه الخلفاء بعده فإنه لا بأس أن يزاد أو ينقص عليه، والمرجع إلى رأي الإمام في هذه المسألة. قد تكون الأراضي مثلا مرتفعة الأسعار فيزيد في الخراج، وقد تكون بالعكس فينقص.
بالنسبة للشيخ الذي يدعو إلى مذهب كفري على رؤوس العوام، والإمام ما اتخذ معه أي موقف، يجب على العوام يعني مثلا أن يردوا هذا المذهب ولا
أن إيش؟
يجب على أهل هذا البلد يتخذوا معه موقف معين ولا يترك هذا الموقف الإمام معه؟
لا يجب رد الباطل، يجب
أيها الإخوة،
كل إنسان يعلم باطل يجب أن يرد عليه علما.
نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.